الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، نزلنا في كتاب الصيام من منار السبيل في شرح الدرير بن ضويان رحمه الله عليه، وفي فصل في المفطرات توقفنا عند النوع 12، وقول المؤلف رحمه الله: كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه أو مضغ علكا أو ذاق طعاما وجد الطعم بحلقه. وهذا آخر ما تكلمنا عليه في الدرس الماضي، وقول أو مضغ علكا أو ذاق طعاما وجد الطعم بحلقه. وعرفنا أن العلك كل ما يعلك بالفم كاللبان وغيره، وعرفنا أنه ينقسم إلى 3 أقسام: القسم الأول ما يتحلب، والثاني ما يتحلل، والثالث ما لا يتحلل ولا يتحلب. فإن كان العلك يتحلب أو يتحلل فإنه يتقى، وهو من أسباب الإفطار. فإذا لاكه الشخص في فمه وهو يتحلب أو يتحلل فيخشى من دخول ذلك إلى جوفه فيحصل له الإفطار بذلك. وأما إذا كان لا يتحلل ولا يتحلب فإنه لا يضر الصائم في صيامه، غير أن كثير من أهل العلم كرهوه على ما سبق إيضاحه في الدرس الماضي، لأنه يجمع الريق ويورث العطش، وإذا كان في حق الرجال فيه تشبه بالنساء ويقال له سواك النساء، وهكذا قد يساء الظن بماضغه أو بمن يلوكه بفمه. على كل هذه الأمور سبق أن تكلمنا عليها في الدرس الماضي، وهكذا ما يتعلق بذوق الطعام للحاجة من غير بلع فإن ذلك مما يشرع، كما جاءت بذلك الآثار كقول ابن عباس: لا بأس أن يذوق الخلو الشيء يريد شراءه، وليس في ذلك محذور، وإذا لم تدع الحاجة لذلك فيتقى. تكلمنا على هاتين المسألتين في الدرس الماضي. قال المؤلف رحمه الله: أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه. قال الشارح: أو بلع ريق غيره أفطر، لأنه بلعه من غير فمه أشبه ما لو بلع ماء. قاله في الكافي وهو ابن قدامة الحنبلي. إذن يقول المؤلف: أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، بهذا القيد، فبلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه. أما إذا بلع ريقه وما زال في فمه فإن ذلك مما لا يضر، لما في اجتنابه من الحرج الشديد، وهذا مما يعفى عنه. لكن إذا أوصله إلى ما بين شفتيه ثم أعاده إلى فمه وقام ببلعه فإنه يفطر بذلك، وذلك أن ما بين الشفتين في حكم الخارج، فإذا تعمد ذلك أخرجه من فمه إلى ظاهر شفتيه ثم أعاده إلى فمه وابتلعه فإنه يفطر بذلك، وهذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم. وأما الحنفية فإنهم فصلوا في هذه القضية، فذهب أنه لا يحصل بذلك الإفطار حتى ينفصل، هذا مذهب الحنفية، فما كان متصلا لا يحكمون بالتفطير به، ومن فصل ثم أعيد بعد انفصاله فيحكمون بالتفطير به، وما عليه جمهور العلماء أصح. وإذا انفصل الريق ثم أعيد إلى الفم فلا إشكال في الإفطار به، لكن إذا أخرج من الفم إلى ظاهر الشفتين أو أسفل من ذلك وما زال متصلا ولم ينفصل ثم عاده إلى فمه وابتلعه، فالظاهر أنه يفطر بذلك، فلا فرق بين أن يخرجه إلى يده ويعيده بحيث أنه يحصل له الانفصال، أو يقوم بإخراجه إلى ظاهر الوجه ولا ظاهر الشفتين ثم يقوم بإعادته إلى فمه. فالذي يظهر صحة ما عليه جمهور العلماء وأن ذلك يعد من المفطرات، والذي يعفى عنه هو ما كان في موطنه، فاللعاب في موطنه هذا الذي يعفى عنه، وموطنه الفم، فإن كان في الفم ودخل إلى الحلق فهذا مما يعفى عنه لما في اتقائه من الحرج الشديد، وأما ما خرج عن الفم ثم أعيد إلى الفم فهذا مما يمكن اتقائه كالمنفصل، فهذا يعد من الفطرات إن ابتلعه بعد إخراجه. وهناك مسائل أخرى فيها نوع شبه بما ذكره المؤلف هاهنا. من جملة هذه المسائل إذا أخرج لسانه ثم أرجعها إلى الفم، أخرج لسانه وفيه لعاب ولا يخلو اللسان من اللعاب غالبا، فإذا أخرج لسانه ثم أعاده إلى فمه وابتلع ذلك الريق الذي كان على لسانه، أي الريق الذي حصله خروج مع اللسان، هل يفطر بذلك أو لا يفطر؟ من يجيب؟ ها؟ اللعاب الذي في اللسان الذي نعم مددت لسانك فخرج ثم أدخلت لسانك، فذاك اللعاب هل تزيله؟ ها؟ لا تزيله. على كل محل نزاع بين العلماء، هذا اللعاب محل نزاع بين العلماء. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى اتقائه وعدم بلعه وأن من بلعه أفطر، كما ذهب إلى ذلك بعض علماء الحنابلة كابن عقيل وبعض علماء الشافعية، فقالوا هذا اللعاب خرج من الفم فإذا عاده الصائم بلسانه إلى فمه وقام بابتلاعه فإنه يفطر بذلك. وبناء على هذا القول وش الذي يصنع؟ يحتاج إلى أن يزيل ذلك اللعاب، يقوم بلفظه بالتفل حتى يزيل ذلك اللعاب الذي خرج ويأتي لعاب جديد. والقول الآخر هو المشهور عند العلماء أن ذلك لا يضر، وهذا هو القول الصحيح أن ذلك لا يضر، فإن اللسان من جملة الفم وإن خرج فهو متصل بالفم فيأخذ حكم الفم سواء كان في تجويف الفم أو خرج إلى خارج الفم فهو في حكم الفم، سواء كان داخلا في تجويف الفم أو امتد إلى خارج الفم، وهذا هو الأظهر وهو الذي عليه أكثر العلماء، مع ما في ذلك من الحرج الذي لا تأتي به الشريعة. ولو كان هذا من المفطرات لبينه النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك أن الابتلاء به بذلك كثير ولا يكاد يسلم من ذلك أحد، واللسان قد يخرج منها الشيء اليسير في أثناء الكلام ونحو ذلك، فهذا الشيء يتعسر اتقاؤه. فالأظهر ما عليه أكثر العلماء أن ذلك لا يضر. وهكذا مما فيه نوع شبه بما سبق ما يتعلق بالدمع، ما يتعلق بالدمع إذا خرج الدمع ودخل إلى الحلق هل يضر أو لا يضر؟ ها تفصيل. فإن نزل من العين إلى الفم وابتلعه متعمدا فإنه يفطر بذلك، وإذا نعم كان من الداخل إلى جهة الحلق فإنه لا يضر. لأنه في مجراه، وما كان في مجراه فهو شبيه بماذا؟ باللعاب الذي في الفم. نعم، شبيه باللعاب الذي بالفم، فإنه في موضعه، فإذا مضغه نعم ابتلعه الإنسان، يعني ابتلع لعابه الذي في فمه، فإن ذلك لا يضره. وهكذا الدمع إذا كان من جهة الداخل جرى إلى الحلق فإن هذا لا يضر، ولا يقال له يحرم عليك البكاء، نعم، حتى لا يحصل لك الإفطار، لا يقال هذا. لكن إن سال في ظاهر الوجه إلى الفم وابتلع الشخص متعمدا فإنه يحصل الإفطار بذلك. وهناك من علماء الحنفية من يفرق بين القطرة والقطرتين، فيرى العفو بالقطرة والقطرتين، وهنالك منهم من لا يفرق بين القطرة والقطرتين، وإنما يضبط المسألة بالملوحة، فإذا وجد طعم الملوحة في فمه ثم ابتلع ذلك فإنه يفطر، وإذا لم يجد طعم الملوحة فإنه لا يفطر. وعلى كل ما كان من خارج نعم ما سال من ظاهر الوجه إلى جهة الفم فإنه يتقى، فإن دخل بغير تعمد فإنه لا يضره، وإن شعر به فالواجب عليه أن يزيله وأن يتفل به. وهكذا ما يتعلق بالمخاط، إذا استشم المخاط وبالغ في استنشاقه من أنفه فدخل إلى حلقه وإلى جوفه، هل يضره أو لا يضره؟ فإذا دخل إلى جهة الحلق بسبب الاستنشاق والمبالغة في ذلك فإن هذا لا يضر عند أهل العلم، وذلك لأنه في مجراه، هو شبيه باللعاب الذي في الفم، المخاط في الأنف هو في مجراه في موضعه، شبيه باللعاب الذي في الفم، وإذا ابتلع الإنسان لعابه الذي في فمه فإنه لا يضره. وهكذا ما يتعلق بالمخاط، إن استنشقه فخرج واتجه إلى جهة حلقه فهو كاللعاب إذا مضغه إذا ابتلعه إلى حلقه فإن ذلك لا يضر عند العلماء. وش الذي يضر إذا أخرجه؟ مثل الدمع، الدمع من الداخل لا يضر ومن الخارج يضر، والمخاط أيضا من الداخل لا يضر وإذا خرجه يضر، وهكذا اللعاب إذا كان في موضعه لا يضر وإذا خرجه فإنه يضر. وهكذا أيضا ما يتعلق بالعرق، إذا سال العرق من وجهه ودخل إلى فمه وابتلعه عمدا يضر أو لا يضر؟ ها، يضر، نعم هذا يضر ولا إشكال في ذلك، هنا ما في داخل وخارج، العرق يكون من الخارج. وهكذا أيضا ما يتعلق بالسواك الرطب، السواك الرطب إذا تسوك بسواك رطب واختلط ماء السواك الرطب بلعابه ووجد طعمه في لعابه، هل يقوم بابتلاعه أو يقوم بإخراجه؟ يقوم بإخراجه، وهذا الذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم، فيقوم بإخراجه فلا يبتلع ماء السواك وإنما يقوم بإخراجه، وهذا في أسواك الرطب. وهناك من أهل العلم من ذهب أن ذلك لا يضر ولا يلزمه أن يقوم بتفله وإخراجه، ومنه ابن سيرين كما روى ذلك البخاري في صحيحه عنه معلقا، وجاء موصولا خارج الصحيح، وكان يرى أنه لا بأس بذلك وقيل له إنه يجد طعمه، فقال والمضمضة تجد طعمها، المضمضة نعم تجد طعمها. أما الذي عليه أكثر العلماء فلا يرون ذلك، ويرون اتقاء ما اختلط بالريق من ماء السواك الرطب. والمضمضة وإن وجد الشخص طعمها، لكن في المضمضة يلفظ الماء ولا يقوم بابتلاعه، إذا تمضم فإنه يقوم بلفظه وقذفه إلى الخارج، ويعفى عن الشيء اليسير المختلط باللعاب الذي يتعسر اتقاؤه. وهؤلاء أو ابن سيرين جعل السواك الرطب من هذا، نعم كهذه القضية، إذا الساك بسواك رطب اختلط ماء السواك بلعابه أن هذا مما يعفى عنه. لكن إذا قيل إذا الساك واختلط ثم لفظ بلعابه المختلط فبقى شيء من الأثر الذي يشق اتقاؤه، فيكون هذا شبيه بالمضمضة إذا كان من هذا القبيل، نعم لفظ بما في فمه من ماء السواك وبقى شيء يسير يتعسر اتقاءه، فهذا شبيه بماء المضمضة وشبيه ببقايا الطعام الذي يجري مع الريق مما يتعسر اتقاءه، فيكون شبيه بهذه القضايا. لكن إذا كان السواك سواك يابس، نعم إذا كان السواك سواكا يابسا فتسوك به الشخص هل يضره؟ لا يضره، ما في إشكال. نعم الذي يحصل منه أجزاء يتجزأ، فهذا إن وجد شيئا من عيدانه نعم يقوم بلفظها وإزالتها. لكن إذا أخذ سواكا يابسا وبله بالماء، أخذ سواكا يابسا وبله بالماء ثم نعم الساك به، نعم الساك به واختلط الماء الذي في السواك بالماء بلعابه وقام بابتلاعه، يشرع له هذا أو لا يشرع؟ نعم لا يشرع له هذا، نعم لا يشرع له هذا، لكن نعم لا يشرع له هذا، وإنما يلفظ بذلك الماء كالمضمضة يلفظ بها، وما بقي من الأثر الذي يتعسر اتقاؤه فإنه لا يضره. لكن لو غسل السواك ثم أزال ما به من الماء بقى أثر للماء، وهذا الأثر لا ينفصل، يعني إذا ضغط على فرشاة السواك فإن الماء لا يتقطر مهما بالغ، فإن الماء لا يتقطر، لكن موجود الأثر وموجود شيء من الرطوبة على السواك، فالساك بذلك السواك يضره أو لا يضره؟ لا يضره، نعم مثل هذا لا يضره، نعم وهو شبيه ببقايا المضمضة الذي يتعسر على الشخص أن يتقيه. فعلى كل أن ينظر إلى السواك والاستياك بمثل هذه الأمور، ينظر بين السواك الرطب واليابس وبين السواك الذي غسل قبل استعماله، وهل يبقى للماء بقية في السواك أم يبقى الأثر مع زوال الماء، فينظر إلى السواك مثل هذه المسائل ومثل هذه الأمور. المعجون شديد، المعجون شديد، فينبغي أن يتقى في نهار رمضان فإن نفوذه قوي، و نعم فاتقاءه أسلم، وإن كان لا يحصل الإفطار به إلا إذا ابتلع، وإنما ينصح ابتداء أنه لا يعرض صيامه للخطر، فإذا أراد الاستياك به بس نعم إذا أراد الاستياك بالفرشاة مع المعجون فيؤجل ذلك إلى الليل، هذا الأحوط لصيامه، عشان المساك أنه نعم يساك وقد يعني يرفع سواكه ويعيده. وما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أنكر إعادة السواك بعد إدخاله إلى الفم، مع أن شأن من يساك يحصل له مثل هذا الأمر. وهذا الذي العالق في السواك هو أثر، هو أثر، نعم أثر يسير، والظاهر أن هذا مما يعفى عنه ولا يضر. وما زال الناس يساكون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام وفي غير زمنه، وما علم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يشدد في هذا الأمر. وهذا هو السواك المعتاد الذي يفعله الناس. ولم يأتي حديث أن من وضع فمه إلى وضع سواكه في فمه أنه لا يخرج سواكه حتى وهو صائم، لا يخرج السواك حتى يتم السياك، وأنه إذا أخرجه لا يقوم بإعادته مرة أخرى حتى يقوم بتنشيفه. لو كان هذا مما يجب لجاءت به الشريعة، لا سيما وأن الاستياك كما عرفنا الأمور المعتادة. أما خلاف المعتاد كتغسيل السواك فهذه قضية نعم أخرى، نعم قضية أخرى. فكما عرفنا أن الماء يتقى، هذا هو الأصل فيه. أما هذا الشيء اليسير الذي يعلق بالسواك من رطوبة الفم، فالأظهر أن هذا مما لا يضر، وأنه لا حرج في هذا الأمر، ولا أعلم من يشدد في مثل هذه القضية. وإنما تشديد العلماء في السواك الرطب، وفي السواك إذا ما غسل، نعم يشددون في هذه القضايا مع ما في ذلك من النزاع. وعرفنا أن ابن سيرين ينازع في قضية السواك الرطب ويرى أنه هذا لا يضر، فإذا كان ينازع في السواك الرطب فكيف بهذه القضية التي هي أبعد من قضية السواك الرطب؟ فالأظهر أنه لا حرج في ذلك. كيف ما يقاس عليه أنه ليس هناك حاجة لهذا الأمر، والشيء قد يعفى بسبب الحاجة ما لا يعفى إذا لم تدعو الحاجة إليه، فالسواك تدعو الحاجة إليه. وهذا الاختلاط الذي حصل فهو يسير ومن غير قصد ولا تعمد، والداعي لذلك الحاجة، كالمضمضة، كالمضمضة كما عرفنا الماء إذا اختلط في باللعاب، هذا الاختلاط حصل للحاجة، فالبقايا يعفى عنها، يخفى عن بقية الماء المختلط باللعاب، لأن ذلك من قبيل الحاجة. لكن إذا لم يكن من قبيل الحاجة، جاء بقطرة، نعم جاء أخذ شيئا يسيرا من الماء، جاء بقطرة ماء فوضعها في فمه من أجل أن يبتريعها ولم تكن تابعة لغيرها، فإن ذلك لا يحل له ويفطر بذلك، وإن كانت تلك القطرة ربما تكون بمثابة المختلط باللعاب. نعم، فيفرق بين الشيء اليسير التابع لغيره وكان سببه الحاجة واتقاء فيه مشقة وعسر، وما كان من قبيل العبث. نعم، ما كان من قبيل العبث فإنه لا يعفى أما كان كذلك. إذن يقول المؤلف رحمه الله: بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه. قال: أو بلع ريق غيره، وهذا نعم أظهر في المنع ولا إشكال في ذلك، وهذه أشياء مقززة لكن لابد من معرفتها، ما يتعلق بهذا القضايا وما يتعلق ب نعم المخاط وبابتلاعه وإخراج اللعاب وإدخاله، وإن كانت مقززة طبعا لكن لابد من معرفة مثل هذه الأمور، لأن البلاء فيها حاصل وواقع في الناس. قال: أو بلع ريق غيره أفطر، أو بلع ريق غيره أفطر، وهذا كما عرفنا لا إشكال فيه إذا بلع ريق غيره، وسواء بين الزوجين أو غير ذلك، كل هذا مما لا يشرع. نعم، إن حصل هذا في الصيام فإنه يعد من الفطرات. قال: أو بلع ريق غيره أفطر. قال: لأنه بلعه من غير فمه، لأنه بلعه من غير فمه، أشبه ما لو بلع ماء. قاله في الكافي، وهذا أشد، إذا كان بلع الماء يحصل به الإفطار فإن هذا أشد من بلع الماء، هو شبيه من وجه وأشد من وجه باعتبار أن الماء الاستقذار فيه واللعاب فيه شيء من الاستقذار. إذا نقف إلى هذا الموضع.